الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين فصل في ذكر كلمات عن أرباب الطريق في الفقر والغنى. قال يحيى بن معاذ: الفقر ألا يستغني بشيء غير الله، ورسمه عدم الأسباب كلها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت يريد عدمها في الاعتماد عليها والطمأنينة بها، بل تصير الأسباب عدما بالنسبة إلى سبق مسببها بالأولية وتفرده بالأزلية. وسئل محمد بن عبد الله الفرغاني عن الافتقار إلى الله تعالى والاستغناء به أيهما أكمل، فقال: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الاستغناء به، وإذا صح الاستغناء به تعالى صح الافتقار إليه، فلا يقال أيهما أكمل، لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت الاستغناء بالله هو عين الفقر إليه، وهما عبارتان عن معنى واحد، لأن كمال الغنى به هو كمال عبوديته، وحقيقة العبودية كمال الافتقار إليه من كل وجه، وهذا الافتقار هو عين الغنى به، فليس هنا شيئان يطلب تفضيل أحدهما على الآخر، وإنما يتوهم كونهما شيئين بحسب المستغنى عنه والمفتقر إليه، فهي حقيقة واحدة ومقام واحد يسمى غنى بالنسبة إلى فراغه عن الموجودات الفانية، ويسمى فقرا بالنسبة إلى قصر همته وجمعها على الله عز وجل، فهي همة سافرت عن شيء واتصلت بغيره، فسفرها عن الغير غنى وسفرها إلى الله فقر، فإذا وصلت إليه استغنت به لكمال فقرها إليه، إذ يصير لها بعد الوصول فقر آخر غير فقرها الأول، وإنما يكمل فقرها بهذا الوصول. وسئل رويم عن الفقر فقال: إرسال النفس في أحكام الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قلت إن أراد الحكم الديني فصحيح، وإن أراد الحكم الكوني القدري فلا يصح هذا الإطلاق، بل لا بد فيه من التفصيل كما تقدم بيانه. وإرسال النفس في أحكامه التي يسخطها ويبغضها، أو إرسالها في أحكامه التي يجب منازعتها ومدافعتها بأحكامه، خروج عن العبودية. وقيل: نعت الفقير ثلاثة أشياء: حفظ سره، وأداء فرضه، وصيانة فقره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت حفظ السر كتمانه صيانة له من الأغيار، وغيرة عليه أن ينكشف لمن لا يعرفه ولا يؤمن عليه، وأداء الفرض قيام بحق العبودية، وصيانة الفقر حفظه عن لوث مساكنة الأغيار، وحفظه عن كل سبب يفسده، وكتمانه ما استطاع. وقال إبراهيم بن أدهم: طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى، وطلب الناس الغنى فاستقبلهم الفقر. وسئل يحيى بن معاذ عن الغنى فقال: هو الأمن بالله عز وجل. وسئل أبو حفص: بماذا ينبغي أن يقدم الفقير على ربه؟ فقال: ما ينبغي للفقير أن يقدم على ربه بشيء سوى فقره. وقال بعضهم: إن الفقير الصادق لا يخشى من الغنى حذارا أن يدخله يفسد عليه فقره، كما يخشى الغني الحريص من الفقر أن يدخله فيفسد عليه غناه. وقال بشر بن الحارث: أفضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر إلى القبر. قال رحمه الله: قلت: ومنها هنا؟ قال القائل: قالوا غدا العيد، ماذا أنت لابسه؟ فقلت: خلعة ساق حبه جرعا. فقر وصبر هما ثوبان تحتهما، قلب يرى ألفة الأعياد والجمعة. الدهر لي مأتم إن غبت يا أملي، والعيد ما دمت لي مرأى ومستمعا. وسئل ابن الجلاء: متى يستحق الفقير اسم الفقر؟ فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قلت: معنى هذا أنه لا يبقى عليه بقية من نفسه، فإذا لم يكن لنفسه فليس له، بل قد أضاع حقها وضيع سعادتها وكمالها. وإذا لم يكن لنفسه بل كان كله لربه، فقد أحرز كل حظ له وحصل لنفسه سعادتها. فإنه إذا كان لله كان الله له، وإذا لم يكن لله لم يكن الله له، فكيف تكون نفسه له؟ فهذا من الذين خسروا أنفسهم. وقيل: حقيقة الفقر أن لا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره. وقال أبو حفص: أحسن ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. وقال بعضهم: ينبغي للفقير ألا تسبق همته خطوته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا: قلت: يشير إلى تعلق همته بواجب وقته، وأنه لا تتخطى همته واجب الوقت قبل إكماله. وأيضا يشير إلى قصر أمله، وأن همته غير متعلقة بوقت لا يحدث نفسه ببلوغه. وأيضا يشير إلى جمع الهمة على حفظ الوقت، وألا يضعفها بتقسيمها على الأوقات. وقيل: أقل ما يلزم الفقير في فقره أربعة أشياء: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. وقال أبو سهل الخشاب لمنصور المغربي: إنما هو فقر وذل. فقال منصور: بل فقر وعز. فقال أبو سهل: فقر وثرى. فقال منصور: بل فقر وعرش. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أشار أبو سهل إلى البداية، ومنصور إلى الغاية. وقال الجنيد: إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. فقلت: يا أبا القاسم، كيف أكون فقير يوحشه العلم؟ فقال: نعم، الفقير إذا كان صادقا في فقره فطرحت عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص في النار. وقال أبو المظفر القرميسيني: الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة. قال أبو القاسم القشيري: هذا اللفظ فيه أدنى غموض على من سمعه على وصف الغفلة عن مرمى القوم، وإنما أشار قائله إلى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بما يجريه الحق تبارك وتعالى. هذا توجيه القشيري لهذا الكلام، وهو: الفقير والذي لا يكون له إلى الله حاجة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبعد، فهو كلام مستدرك خطأ، فإن حاجات هذا العبد إلى الله بعدد الأنفاس، إذ حاجاته ليست كحاجات غيره من أصحاب الحظوظ والأقسام، بل حاجات هؤلاء في حاجة هذا العبد كتفلة في بحر، فإن حاجته إلى الله في كل طرفة عين أن يحفظ عليه حاله ويثبت قلبه ويرقيه في مقامات العبودية ويصرف عنه ما يفسدها عليه ويعرفه منازل الطريق ومكامنها وآفاتها ويعرفه مواقع رضاه ليفعلها ويعزم عليها ومواقع سخطه ليعزم على تركها ويتجنبها. فأي حاجات أكثر وأعظم من هذه؟ فالصواب أن يقال: الفقير هو الذي حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر، فالعبد له في كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائد إلى الله لا يشعر بكثير منها، فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها بطريقها. وإن كان لا بد من إطلاق تلك العبارة على أن منها كل بد، فيقال: هو الذي لا حاجة له إلى الله تخالف مرضاته وتحطه عن مقام العبودية إلى منزلة الاستغناء. وأما أن يقال: لا حاجة له إلى الله، فشطح قبيح. وأما حمل أبي القاسم القشيري لكلامه على إسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بمجاري الأقدار، فإنما يحسن في بعض الحالات، وهو في القدر الذي يجري عليه بغير اختياره، ولا يكون مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر آخر كما تقدم. وأما إذا كان مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر هو أحب إلى الله منه، وهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب، فإسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار في ذلك والسعي عين العجز، والله تعالى يلوم على العجز. وقد قال ابن خفيف: الفقر عدم الأملاك والخروج عن أحكام الصفات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت: يريد به عدم إضافة شيء إليه إضافة ملك، وأن يخرج عن أحكام صفات نفسه ويبدلها بأحكام صفات مالكه وسيده. مثاله أن يخرج عن حكم صفة قدرته واختياره التي توجب له دعوى الملكة والتصرف والإضافات، ويبقى بأحكام صفة القدرة الأزلية التي توجب له العاجز والفقر والفاقة، كما في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. أخرجه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه. فهذا اتصاف بأحكام الصفات العلى في العبد وخروج عن أحكام صفات النفس. وقال أبو حفص: لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ، وليس السخاء أن يعطي الواجد المعدم، وإنما السخاء أن يعطي المعدم الواجد. وقال بعضهم: الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة إلى شيء من الأشياء سوى ربه تبارك وتعالى. وسئل سهل بن عبد الله: متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. وقال أبو بكر بن طاهر: من حكم الفقير ألا يكون له رغبة، وإن كان لابد فلا تجاوز رغبته كفايته. وسئل بعضهم عن الفقير الصادق، فقال: الذي لا يملك ولا يملك. وقال ذو النون: دوام الفقر إلى الله تعالى مع التخليط أحب إلي من دوام الصفاء مع العجب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فجملة نعت الفقير حقا أنه المتخلي من الدنيا تضرفا، والمتجافي عنها تعففا، لا يستغني بها تكثرا، ولا يستكثر منها تملكا، وإن كان مالكا لها بهذا الشرط لم تضره، بل هو فقير غناه في فقره، وغني فقره في غناه. ومن نعت الفقير أيضا أن يكون فقيرا من حاله، وهو خروجه عن الحال تبريا، وترك الالتفات إليها تسليا، وترك مساكنة الأحوال والرجوع عن موافقتها، فلا يستغني بها اعتمادا عليها، ولا يفتقر إليها مساكنة لها. ومن نعت الفقير أنه يعمل على موافقة الله في الصبر والرضا والتوكل والإنابة، فهو عامل على مراد الله منه لا على موافقة هواه، وهو تحصيل مراده من الله. فالفقير خالص بكليته لله عز وجل، ليس لنفسه ولا لهواه في أحواله حظ ولا نصيب، بل عمله بقيام شاهد الحق وفناء شاهد نفسه. قد غيبه شاهد الحق عن شاهد نفسه، فهو يريد الله بمراد الله، فمعوله على الله، وهمته لا تقف دون شيء سواه، قد فني بحبه عن حب ما سواه، وبأمره عن هواه، وبحسن اختياره له عن اختياره لنفسه، فهو في واد والناس في واد، خاضع متواضع سليم القلب، سلس القياد للحق، سريع القلب إلى ذكر الله، بريء من الدعاوى، لا يدعي بلسانه ولا بقلبه ولا بحاله، زاهد في كل ما سوى الله، راغب في كل ما يقرب إلى الله، قريب من الناس أبعد شيء منهم، يأنس بما يستوحشون منه ويستوحش مما يأنسون به، متفرد في طريق طلبه، لا تقيده الرسوم ولا تملكه العوائد، ولا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقود، من جالسه قرت عينه به، ومن رآه ذكرته رؤيته بالله، قد حمل كله ومونته عن الناس، واحتمل أذاهم وكف أذاه عنهم، وبذل لهم نصيحته، وسبل لهم عرضه ونفسه، لا لمعاوضة ولا لذلة وعجز، لا يدخل فيما لا يعنيه، ولا يبخل بما لا ينقصه. وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال، لا يتوقع لما يبذله للناس منهم عوضا ولا مدحة، لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب، ولا يرى له على أحد حقا، ولا يرى له على أحد فضلا، مقبل على شأنه، مكرم لإخوانه، بخيل بزمانه، حافظ للسانه، مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه، لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل إلى مطلبه، قد رفع له علم الحب فشمر إليه، وناداه داعي الاشتياق فأقبل بكليته عليه، أجاب منادي المحبة إذ دعاه حي على الفلاح، وواصل السرى في بيداء الطلب فحمد عند الوصول مسراه، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، وحي على يوم المزيد وموعد المحبين، طوبى للذي هو منهم. وحي على واد هنالك أفيح، وتربته من أذفر المسك أعظم، منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان لا يتفصم. يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم لا يتوهم، أو الشمس صحوى ليس من دون أفقها ضباب ولا غيم هناك يغيم. وبيناهم في عيشهم وسرورهم، وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم، فقيل ارفعوا أبصاركم فإذا هم بربهم من فوقهم وهو قائل سلام عليكم طبتم وسلمتم. فيا عجبا، ما عذر من هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول وصرفك قيم. فما فرحت بالوصل نفس مهينة، ولا فاز قلب بالبطالة ينعم. فجد وسارع واغتنم ساعة السرى، ففي زمن الإمكان يسعى ويغنم. وسر مسرعا فالسيل خلفك مسرع، وهيهات ما منه مفر ومهزم. فهن المنايا أي واد نزلته عليها القدوم، أو عليك ستقدم. وإن تك قد عاقتك سعدا، فقلبك المعنى رهين في يديها مسلم. وقد ساعدت بالوصل غيرك، فالهوى لها منك والواشي بها يتنعم. فدعها وسل النفس عنها بجنة من الفقر، في روضاتها الدر يبسم، ومن تحتها الأنهار تخفق دائما، وطير الأماني فوقها يترنم. وقد ذللت منها القطوف، فمن يرد جناها ينله كيف شاء وينعم. وقد فتحت أبوابها وتزينت لخطابها، فالحسن فيها مقسم. أقام على أبوابها داعي الهدى، هلموا إلى دار السعادة تغنموا. وقد طاب منها نزلها ومقيلها، فطوبى لمن حلوا بها وتنعموا. وقد غرس الرحمن فيها غراسه من الناس، والرحمن بالغرس أعلم. فمن كان من غرس الإله فإنه سعيد، وإلا فالشقاء محتم. فيا مسرعين السير بالله ربكم، قفوا بي على تلك الربوع وسلموا، وقولوا محب قاده الشوق نحوكم، قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا. قضى الله رب العالمين قضية بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم، وحبكم أصل الهدى ومداره عليه، وفوز للمحب ومغنم. وتفنى عظام الصب بعد مماته، وأشواقه وقف عليه محرم. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أعنته، حتى ما هذا التلوم، وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، ودقت طبول السير والناس نوموا. بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي كنت تكتمه. ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها وحر لظاها بين جنبيك يضرم. أهذا جنى العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه تطعم؟ وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين لو كنت تفهم. وهذا هو الربح الذي قد كسبته لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم. بخلت بشيء لا يضرك بذله وجدت بشيء مثله لا يقوم. وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير ببخس عن قليل سيعدم. فهلا عكست الأمر إن كنت حازما ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم. وتهدم ما تبني بكفك جاهدا فأنت مدى الأيام تبني وتهدم. وعند مراد الحق تفنى كميت وعند مراد النفس تزدي وتلحم. وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. تنزه تلك النفس عن سوء فعلها وتعتب أقدار الإله وتظلم. وتزعم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تزعم. وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وإنك بين الجاهلين مقدم. إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم؟ وفي مثل هذه الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولو تبصر الدنيا وراء ستورها رأيت خيالا في منام سيصرم. كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام وراح الطيف والصب مغرم. وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقلص في وقت الزوال ويفصم. ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضرم. فجزها ممرا لا مقرا وكن بها غريبا تعيش فيها حميدا وتسلم. أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم. أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم. فيا عجبا كم مصرع وعظت به بنيها ولكن عن مصارعها عموا. سقتهم بكأس الحب حتى إذا انتشوا سقتهم كؤوس السم والقوم قد ضموا. وأعجب ما في العبد رؤية هذه العظائم منها وهو فيها متيم. وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعدى تراعي وتكرم. وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وألأم. وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلد والحق يفهم. كما يدخل الإنسان في اليم إصبعا وينزعها منه فما ذاك يغنم. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري محكم. وهل أردن ماء الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم. وهل تبدوا أعلامهم بعدما سفت عليها السوافي تستبين وتعلم. وهل أفرشا خدي ثرى عتباتهم خضوعا لهم كيما يرق ويرحم. وهل أرين نفسي طريحا ببابهم، وطير أمان الحب فوقي تحوم، فوا أسفا تفنى الحياة وتنقضي، وعتبكم باق بقيتم وعشتم، فما منكم بد ولا عنكم غنى، وما لي من صبر فأسلو عنكم، فمن شاء فليغضب سواكم، فلا إذن إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم، وعقب اصطباري في رضاكم حميدة، ولكنها عنكم عقاب ومغرم، وما أنا بالشاكي لما ترضونه، ولكنني أرضى به وأسلم، وحسب انتسابي من بعيد إليكم، وذلك حظ مثله يتيمم، إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا ضاحكا يتبسم، وها هو قد أبدى الضراعة قائلا لكم بلسان الحال والحال يعلم. أحبتنا عطفا علينا، فإننا بنا ظمأ والمورد العذب أنتم، فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأمان عن قليل ستندم، أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم، وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجد تسلم، وإياك مما أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أوخم، وهيئ جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض، ماذا أدبتم به رسلي لما أتوكم، فمن يجب سواهم سيخزى عند ذاك ويندم، وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم، وينصب ذاك الجسر من فوق متنها، فهاو ومخدوش وناد مسلم، ويأتي إله العالمين لوعده، فيفصل ما بين العباد ويحكم، ويأخذ للمظلوم إذ ذاك حقه، فيا ويح من قد كان للخلق يظلم، وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم، فلا مجرم يخشى هناك ظلامة، ولا محسن من أجره الذر يهضم، وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، لذاك على فيه المهيمن يختم، ويا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم، أتأخذ باليمنى كتابك أم ترى بأسراك خلف الظهر منك يسلم، وتقرأ فيه كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم، تقول كتابي هاء مقرؤوه لي يبشر بالجنات حقا ويعلم، وإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم، فلا والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، وذلل فيها أنفسا دون ذلها حياض المنايا فوقها هي حوم، لقد فاز أقوام وحازوا مرابحا بتركهم الدنيا والإقبال منهم على ربهم طول الحياة، وحبهم على نهج ما قد سنه فهموهم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. وأن يعفو عنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين.